السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حسن الاستماع والفائدة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا في كتابه ويوصينا، فقال عز وجل وهو أرحم الراحمين بعباده: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله عز وجل في هذه الآية يأمر عباده المؤمنين بالاستعداد ليوم القيامة، فينظروا ما قدموا لأنفسهم من أعمال، لأنهم سيجازون عليها، كما قال ربنا عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وجاء في الحديث القدسي قال الله عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والله عز وجل حذرنا من نسيان ذلكم اليوم ومن إهمال الاستعداد له، فقال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فالغفلة عن اليوم الآخر موجبة للهلاك وموجبة للعقوبة، ولكن هذه العقوبة قد لا يستشعرها هذا الجاهل وهذا الناسي. فمن نسي ربه أنساه الله عز وجل مصالح نفسه فعطلها، فيهمل في تحصيل سعادة نفسه وما يؤدي إلى فلاحها، وينسى عيوب نفسه ونقصها والآفات التي فيها، فما يأتي على باله إصلاح هذه النفس، لأنه يعتقد أن نفسه كاملة وأن نفسه صحيحة، ولكن في الحقيقة هي نفس مريضة، وقلبه يحتاج إلى إنعاش ويحتاج إلى عناية، فلا يخطر على باله أن يداوي هذه الأمراض. ولذلك يقول بعض أهل العلم: وليس بعد تعطيل مصلحة النفس إلا الوقوع فيما تفسد به وتتألم بفوته غاية الألم. ولذلك العاقل الفطن الذي يوقن أنه سيغادر هذه الدنيا إلى دار آخرة ولا يدري متى يكون هذا الانتقال، يحاسب نفسه ويتدارك النقص، فيعلي بنيانه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به. والأعمال والدرجات هي البنيان، الأعمال والدرجات هي البنيان وأساسها الإيمان. ومتى كان هذا الأساس وثيق قوي شديد حمل البنيان واعتنى عليه واعتلى عليه، وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه. لماذا؟ لأن الأساس قوي. وأما الجاهل الغافل فيرفع بناءه على غير أساس قوي، فلا يلبث أن ينهدم على رأسه. قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. والعبد إذا أدركته المنية وكاد أن يخرج من الدنيا وعاين ملائكة الموت عند رأسه تمنى أن يرجع ليحقق ما ضيعه في حياته من توثيق هذا البنيان ومن تقوية هذا الأساس. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا يود الرجوع ولماذا يريد العودة؟ قال: لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الآن تتمنى العودة وقد أعطيت الفرصة. ولذلك إخواني الأفاضل، أغلى ما يملكه الإنسان في حياته وقته. هذا الوقت ثمين، مهما خسرت من أموال يمكن أن تعوض، لكن الساعة التي تمر في لهو وعبث لا يمكن أن تعوضها ولو اجتمع الإنس والجن على أن يردوها لك. فلذلك الإنسان الفطن لا تشغله الدنيا بزينتها. الله عز وجل يحذرنا وذكر لنا المال والبنون زينة الحياة الدنيا. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. والمقصود بذكر الله هنا العبادات، وليس الذكر المشهور عند الناس التسبيح والتحميد فقط، وإنما عن عبادة الله سبحانه وتعالى، عن ذكر الله بعبادته. وإذا علم العبد أن حياته قصيرة وأنه مقبل على عقبة شديدة لا ينجيه منها إلا رحمة الله، وهذه الرحمة لن تنال إلا بالعمل، تعين عليه أن يكون أنشط من التجار الذين يسعون لاستثمار أموالهم لتعود عليهم بالربح الوفير. ومن رحمة الله بنا سبحانه وتعالى أن يسر لنا من الأعمال اليسيرة والمواسم العظيمة التي يمكن للعبد أن يستثمر فيها جهده ووقته فيخرج بأجور مضاعفة ودرجات عالية ويعوض ما فاته ويكمل النقص والتقصير الذي حصل في حياته. فمن نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن نوع علينا في المواسم والعبادات، فضل بعض الأوقات على بعض وجعل لبعض الأوقات ميزة على أوقات أخرى. وهذه المواسم جعل الله عز وجل فيها الكثير من العبادات اليسيرة ولكنها عظيمة الأجر والثواب. ها نحن نعيش في موسم عظيم وهو موسم شهر شعبان، ودخول شهر شعبان إلى شهر الله المحرم، هذه كلها مواسم عبادات. الفطن الذكي اللبيب الكيس هو الذي يستغلها. شهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم به ويغتنمه ويحييه بالصوم، ولما سئل عنه قال: ذاك صوم، ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وبين رمضان، فيه تعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى، وأحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم. كان السلف رحمهم الله يغتنمون شهر شعبان بقراءة القرآن، وكان يسميه البعض شهر القراء. وهذا الموسم قد انتصف، وها نحن نقبل على موسم عظيم جدا، إنه موسم شهر رمضان المبارك. هذا الموسم لعظم شأنه كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستبشر بقدومه، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم، ولا يحرم خيرها إلا محروم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وسلفنا رحمهم الله تعالى كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان. فإن سأل سائل: يا ترى ما السبب؟ لماذا؟ نتأمل الحديث السابق، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك. ما معنى البركة؟ البركة زيادة الخير ونماؤه وديمومته، فهذا الشهر شهر فيه من الخير الشيء الكثير جدا. فأنت في عبادة طول الشهر، في اليوم وفي الليلة، في يومك أنت في عبادة وهي الصوم، أنت ممتنع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أنت في عبادة 15 ساعة 14 ساعة في بعض المناطق الصيفية يطول الزمان، هذه طول في العبادة. وفي الليل عندك إفطار عبادة، وعندك صلاة القيام والتراويح، وعندك قراءة القرآن، وعندك السحور، وكل هذه عبادات تقضي بها بالليل، فهو شهر مبارك. ثانيا قال: فرض الله عليكم صيامه، فأنت تؤدي فريضة لربك سبحانه وتعالى، ممتثل أمر ربك عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأنت الآن تحقق العبودية لله عز وجل بعبادتك هذه، تحقق كونك عبد لله عز وجل، تحقق كونك متقي لله. المتقي هو الذي يفعل الأوامر وينتهي عن النواهي ويصدق الأخبار الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تؤدي فريضة، ولذلك تفرح في آخر الشهر. تفرح بماذا؟ قال: وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أديت عبادة، أديت ركن من أركان الإسلام، يزداد به أجرك، ويعظم به ثوابك، وترتفع به درجتك. ثم قال: تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين. ما أعظمه من فضل! من زحزح عن النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ثم قال فيه: ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. كل هذه الفضائل وغيرها مما سيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله تعالى، تجعل المسلم يحرص أن يغتنم هذا الشهر، وأن يمنحه المزيد من الاهتمام، وأن يعتني بأمره عناية خاصة. لا يكن كمن غفل عن أمر ربه وعن أمر آخرته، وأصبح شهر رمضان بالنسبة له شهر تغيير فقط لأجل أن يخفف من الطعام ويحصل على نوع من أنواع الصحة في جسمه، وشهر للمنافسات الرياضية، وشهر للمنافسات في الفضائيات والنظر في المسلسلات والأفلام، ويغفل جانب العبادة، وينسى أن هذا الشهر شهر التقرب لله سبحانه وتعالى. تأملوا معي إلى شيء من فضائل هذا الشهر وشيء من فضائل الصيام. أولا أذكر لكم فضائل شهر رمضان، وأقتصر على فضيلتين، يعني على حديثين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، تأملوا معي إلى هذه المزايا وهذه الأمور العظيمة التي تكون في أول ليلة يعلن فيها عن دخول الشهر. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، هذه الميزة الأولى. الشيطان عدوك اللدود، فالله عز وجل ييسر عليك في هذا الشهر بأن الشياطين والمردة تصفد وتقيد، فيضعف كيدها ويقل شرها لأجل أن تتفرغ لهذه العبادة وأن تصحح النقص الذي عندك. قال: وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. هذه الفضيلة الثانية التي تكون في شهر رمضان. ثم قال: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. لماذا ينادى بمثل هذا: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر؟ لأن هذا الموسم عبارة عن 30 ليلة أو 29 ليلة، لكن فيه من الأعمال والأجور ما لا يكون في غيره، خصوصا إذا أدركت ليلة القدر التي العبادة فيها عبادة كألف شهر، كما جاء في سورة القدر: ليلة القدر خير من 1000 شهر، تفوق على 1000 شهر. يا باغي الخير أقبل، فشهر رمضان كله عبادات كما أسلفت. أولا نبدأ من السحور. السحور عبادة، والله يحبها ويحبها النبي صلى الله عليه وسلم، وعبارة عن طعام وشراب، شيء يسير، لكن الله إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. يذكرك الله في الملأ الأعلى ويثني عليك لشربة ماء شربتها أو لقمة وضعتها في فمك تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم تصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويأتينا فضائل الصوم بعد قليل، وهي من أجل العبادات وأفضلها التي ميزها الله سبحانه وتعالى عن بقية العبادات. ثم تفطر، والإفطار عبادة، عبارة عن طعام تضعه في فمك، رطبات أو تمر أو شيء يسير، وتشرب ماء يحبه الله ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم، سبب لحصول الخيرية في هذه الأمة. ثم تصلي القيامة والتراويح، هذه عبادة. تقبل على قراءة القرآن، هذه عبادة. العمرة في رمضان عبادة. زكاة الفطر عبادة. التكبير ليلة العيد عبادة. صلاة العيد في أول أيام شوال عبادة. إذن عبادات متنوعة، ولذلك يقولك: يا باغي الخير أقبل، لأن الخير كثير، ويا باغي الشر أقصر، لأن من مقاصد الصوم تهذيب السلوك والابتعاد عن الحرام. ليس من المعقول أن يصوم الإنسان عن المباحات من الطعام والشراب والشهوات، أمور مباحة، ثم يسمح له بأن يفطر على المحرمات. ولذلك جاء في الحديث: ليس الصيام من الطعام والشراب، وإنما الصيام من اللغو والرفث. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويا باغي الشر أقصر، رمضان فرصة للتوبة، فرصة لترك المحرمات والإقبال على رب الأرض والسماوات. ثم قال: ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. ما أعظمها من ميزة، أن الله سبحانه وتعالى يعتق رقبتك من النار، النار التي استعاذ منها خيرة الخلق من شرها ومن عذابها. والله عز وجل يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومن فضائل هذا الشهر المبارك ما رواه البزار عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: من الصديقين والشهداء، ما أعظمه من أجر. فمن جمع هذه العبادات اليسيرة كان من الصديقين والشهداء الذين يكونون مع أفضل خلق الله عز وجل. قال الله عز وجل: ومن يطع الرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذه بعض فضائل شهر رمضان التي تحث المسلم على الفرح بقدومه والاستبشار بإدراكه. وأما عن فضائل الصوم فهي كثيرة جدا، أكتفي ببعضها. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له. جاء في رواية أخرى: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يقول ابن رجب رحمه الله: الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لا ينحصر تضعيفه في هذا العدد، بل يضاعفه الله أضعافا كثيرة بغير عدد. ما السبب؟ يقول: فإن الصيام من الصبر، وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بشهر الصبر، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تأمل كلمة فإلا الصوم فإنه لي. طبعا فضائل الصيام هذه في رمضان وفي غيرها وفي غير رمضان. قال أهل العلم: كفى بقوله الصوم لي فضلا للصيام على سائر العبادات. ومعنى الصوم لي أي خالصا لي، لأنه عبادة لا تظهر على الجوارح ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فقوله إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، أجزي به أي أجازي عليه جزاء كثيرا من غير تعيين لمقداره. فما ظنك بأكرم الأكرمين إذا تولى الإعطاء بنفسه. قال: والصيام جنة. جنة أي وقاية عن النار. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده. لخلوف فم الصائم أي رائحة فم الصائم المتغيرة نتيجة هذه العبادة أطيب عند الله من ريح المسك. وهذه فضيلة أخرى للصائم. ثم قال: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. فيفرح إذا أفطر لأنه أدى عبادة وقضى يوم من الأيام التي أمره الله عز وجل بصيامها، ويفرح إذا لقي ربه. ولذلك جاء في بعض التفاسير عن قوله في قوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، جاء عن مجاهد على ما أظن وغيره، قال: هذه في الصائمين يقال لهم يوم القيامة. فهذه الفضائل وغيرها تحتاج منا إلى اهتمام وعناية. ففي الحقيقة من حرم فضل هذا الشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو المحروم. ولذلك هذه الفضائل وهذه الميزات التي وجدت في هذا الشهر إذا ضيعها الإنسان فهذا مستهتر خسران. وتأملوا معي إلى دعاء جبريل الذي أمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم للدلالة على أن التفريط في هذا الشهر خسارته عظيمة. قال جبريل: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقال صلى الله عليه وسلم: آمين. السؤال الذي يهم كل مسلم ومسلمة: كيف أستغل هذا الشهر وكيف أستعد لهذا الشهر؟ في الحديث السابق الذي ذكرنا فيه فضائل شهر رمضان قال صلى الله عليه وسلم: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فلا بد أن تضع في ذهنك أن أستعد لعبادة الله سبحانه وتعالى في رمضان على غير ما كنت عليه من قبل رمضان، وأن أنتهز أيامه ولياليه، لأني لا أدري هل إذا دخلت فيه أتمه أو إذا أتممته هل سألحقه أو أدركه في العام المقبل أم لا. واستشعر أولا أخي الفاضل نعمة الله عليك بإدراكك لشهر رمضان. جاء عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلين أسلما، يعني أسلما في زمن واحد، فقتل أحدهما في سبيل الله، يعني قتل شهيدا، وأخر الآخر بعد المقتول سنة ثم مات. مات الأول ثم مات الثاني بعده بسنة، الأول مات شهيد والثاني مات على فراشه. قال طلحة: رأيت الجنة في المنام، فرأيت الآخر من الرجلين أدخل الجنة قبل الأول، الثاني الرجل الذي مات على فراشه دخل الجنة قبل الأول الذي مات في المعركة. قال: فأصبحت فحدثت الناس بذلك، فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أليس قد صام بعده رمضان وصلى بعده 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة؟ الله أكبر. فضل على الأول الذي مات في المعركة شهيدا لأنه أدرك رمضان وصلى كذا وكذا ركعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإدراكه رمضان والصلاة رفعت درجته في الجنة. فعلى العبد أن يستشعر نعمة الله عليه بأن أدرك شهر رمضان. ثانياً الذي يهمك أخي الفاضل، استقبل الشهر بتوبة لله تعالى من الذنوب والمعاصي. أهل العلم يقولون إذا كان الإنسان يمتنع عن الطعام والشراب والشهوة والجماع وهذه أمور مباحة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف يتصور أن يمدح على ترك المباحات ثم يقبل على معصية رب الأرض والسماوات في هذا الشهر العظيم؟ لذلك أنا أحث نفسي وإخواني على التوبة الصادقة، فإن القلب بسبب الذنوب والمعاصي والبعد عن الله سبحانه وتعالى لا يستشعر خطر الذنب ولا عظم المعصية. لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت أن تعصي رب العالمين سبحانه وتعالى. فمن ابتلي بشيء من المعاصي والذنوب فرصة أن تتقرب إلى الله عز وجل بتركها في هذا الشهر. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فمن ابتلي بالمعاصي فليتب إلى الله وليقبل إليه، وهذه التوبة إنما تحسن بزيادة العمل الصالح، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا أفضل موسم تتقرب فيه إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، وهو موسم فيه عتق من النار، ولله في كل ليلة عتقاء من النار في هذا الشهر. فكيف ما تستغل هذا الشهر في التوبة؟ وأنا أوجه نداء إلى من ابتلي بالدخان والسيجار والشيشة والقدو وهذا المدواخ، فإننا قد ابتلينا به والناس استصغروه، رغم أنه من الذنوب والمعاصي التي اتفقت كلمة العلماء على تحريمه لضرره وعدم نفعه ولخسارة المال فيه. فأنت تركته لله لأن الله أمرك بالصوم من بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس 14 أو 15 ساعة وأنت لا تدخن، فاتركه في بقية الليلة وارمي هذا الشر من جيبك واستعن على ذلك بالله سبحانه وتعالى. ومن كان مهملا للصلاة مضيعا لها، مهملا لقراءة القرآن مضيعا له، مرتكبا لشيء من الذنوب والمعاصي، مقصرا في طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. الأمر الثالث: تعلم أحكام هذا الشهر حتى لا تقع فيما يضعف صومك ويجرحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. هو صائم في الحقيقة، ولكن الله عز وجل لم يقبل صومه. ولذلك العلماء يقولون المفطرات تنقسم إلى قسمين: مفطرات حسية وهي الأكل والشرب والجماع وسائل المفطرات ذكرها العلماء، ومفطرات معنوية تفسد الصوم وهي الذنوب والمعاصي. فتعلم أحكام هذا الشهر لأجل أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة صحيحة، وطلب العلم في أمور العبادات فرض، كما قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والأمر صار سهلا، موجودة ولله الحمد الكتب والصوتيات والمرئيات التي تذكر أحكام هذا الشهر بصورة مختصرة، فلا يبخل الإنسان على نفسه بسماع شيء من هذه الشروحات وشيء من هذه الأحكام ليكون على بصيرة من دينه. الأمر الرابع: استغل موسم الشهر بالعبادات، استغل موسم هذا الشهر بالعبادات. هذا الشهر فيه عبادات كثيرة ذكرنا بعضها منذ قليل: فالسحور والصيام والإفطار وتفطير الصائم وصلاة القيام والتراويح وقراءة القرآن والدعاء والعمرة وصلاة وزكاة الفطر، هذه كلها عبادات، فاستغل هذا الشهر بهذه العبادات الطيبة المباركة واستعن عليها بالله سبحانه وتعالى. الأمر الخامس: اجتهد في العشر الأواخر وتحرى ليلة القدر. إخواني الأفاضل، لو قال لك ملك من الملوك أو حاكم من الحكام أو غني من الأغنياء: إن عملت لي في شهر كذا وكذا من الأعمال أنا سأعطيك بناية في أرقى حي وأعطيك كذا وكذا من الأموال، ما أظنك إلا أنك ستجتهد غاية الاجتهاد لتحقيق هذا الحلم بامتلاك بناية في حي راق، أو في اكتساب مليون أو مليونين أو ثلاثة من المال. فكيف أنت تريد أن تحقق ما هو أعظم من هذا؟ لأن موضع الصوت في الجنة، موضع العصا في الجنة لتضعه في الجنة، خير من الدنيا وما فيها، خير من بنايات الدنيا كلها ومن أموال الدنيا كلها. آخر رجل يدخل الجنة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعطى أضعاف ملك الدنيا. رب العالمين عطاك ليلة، هذه الليلة فيها من الأجر العظيم ما لا تحلم به طول حياتك لو عشت طول العمر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، يقول الله عز وجل: وما أدراك ما ليلة القدر. هذا تعظيم لهذه الليلة: ليلة القدر خير من ألف شهر. عبادة من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر. العبادة في هذه الليلة خير من 1000 شهر، خير من عبادة توقعها في 1000 شهر أنت لن تعيش أصلا، ولن تتعبد الله في 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. ابن القيم رحمه الله يقول: لو كانت ليلة القدر في السنة كلها فكان حريا على من أراد الله واليوم الآخر أن يتحرها في السنة كلها، فكيف في 10 أيام؟ في 10 أيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف هذه 10 لأجل أن يدركها. فلذلك استعن بالله، وليكن هذا الشهر موسم تغتنم فيه الساعات والأيام والليالي لأجل أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فوالله إنك ما لا تدري هل تتمه أو تدرك من العام المقبل، واسأل الله عز وجل القبول. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى إذا انتهى رمضان يدعون الله 6 أشهر أن يتقبله منهم، ثم يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. فهذا رمضان يقبل علينا بإذن الله تعالى، فلنستعد لاستقباله وندعو الله عز وجل أن يمكننا من العبادة فيه. فإن الله عز وجل يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فإنك لن تستطيع أن تحقق هذه العبادة إلا بأن يعينك الله عز وجل. فادعو وقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفقني الله وإياكم لكل خير. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.